نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. وبعد، قد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون، وبينا كيف استهلت السورة بالاستفهام المفخم المعظم وما يشمله من تعجب من استفهام أو من سؤال. فقال سبحانه: عما تساءلون، استعجاب كيف يسألون هذا السؤال. ثم أخبرنا فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكلمة النبأ العظيم توحي بأنه أمر بلغ من العظمة بحيث يكون ظاهرا وواضحا بحيث لا يجب أن يتساءل عنه، لأن الله الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون أسراره بحكمته لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبثا يفسد المفسد فيه ويصلح المصلح فيه بدون رجوع إلى محاسب يجازي كل إنسان عما قدم. وبعد ذلك أخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك أخبرنا أنهم سيعلمون ثم يعلمون، فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله فإنهم سيعلمون عين يقين وسيعلمون حق يقين. سيعلمون عين يقين حينما يفجأهم الموت وما فيه من مشاهد كان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها، حينئذ يعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله: فبصرك اليوم حديد. وبعد ذلك سيعلمون حق اليقين حينما يفاجئون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما قدموا من عمل. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأتي بالدليل عليها من القضايا المحسة ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، وهذا أمر لا يشك فيه، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا. كل ذلك آيات لا يشك فيها شك، ولم يدع مدع أنه أوجدها أو خلقها. إذن فالدعوة تصير لله إلى أن يثبت مدع آخر يقوم بدليل وببينة على أنه هو الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا. وحيث لم يجئ مدع بهذه الدعوة فتظل المسألة منسوبة إلى من قال أني أنا الذي خلقت، إلى أن يوجد معارض آخر يقول: لا، بل أنا الذي خلقت بدليل أقوى من دليل الأول. والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن مظاهر قدرته وحكمته في كونه يبدأه بقوله: ألم نجعل الأرض مهادا، وكلمة مهاد توحي لأنه الفراش الوطيء المعد للطفل كالمهد. وما دام مهدا فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أن خلقه الأول سيستقبل الحياة التي يحياها بطفولة عقلية، فلا علم له بشيء ولا يستطيع أن يفكر ليبذر ويحرص، فلا بد من أن يعد له مقومات الحياة إلى أن يبدأ له تفكير فيستطيع بعد ذلك أن يزرع وأن يحرس وأن يبذر. فكلمة مهاد تشي بهذا، وأيضا كلمة مهاد تشي بالطفولة الأولية، والطفولة الأولية أول ما يبدأ فيه الإنسان من حركة الحياة هو ظاهرة التنفس، أول عملية قبل أن يأكل وقبل أن يتحرك أي شيء فيه تتحرك رئته. ولذلك إذا كان الوليد أو الجنين منكوسا يعني رأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق، لأنه بمجرد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للجنين أن ينفصل خلقا آخر عن أمه فلا بد له من حياة ذاتية
كانت حياته أولا تبعا لحياة أمه، والآن تبدأ له حياة ذاتية. فما لم يخرج وجهه وتتعرض أنفه لاستنشاق الهواء لتؤدي الرئة مهمتها في عملية التنفس فإنه يموت. أما إذا خرجت الرأس وأمكنه عملية التنفس يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول، هذه عملية أخرى. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، قلنا ظاهرة الوتدية في الأرض كما أنها لترسي الأرض حتى لا تميد من الحركة، قلنا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية التي تجذب قبة الهواء الضروري للإنسان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وبعد ذلك تشي إلينا أن الحق قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها، ففراش كمهد الطفل ثم جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى في الحياة، وبعد ذلك خلقنا أزواجا. إذن فأعد لخلقه مقومات الحياة قبل أن يخلق ذلك الخلق. وخلقناكم أزواجا للسكن وللمودة وللرحمة وللإنسان أيضا. وخلقناكم أزواجا، وبعد ذلك تكلم الحق عن ظاهرة هي ظاهرة النوم، والنوم كما قلنا آخر من تهي إليه أنه ردع طبيعي في الجسم يؤذن الجسم بأنه لم يعد صالحا لحركة الحياة، فليعتزل حركة الحياة قصرا عنه وينام. فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى طبيعته ثم قام نشيطا فاستأنف حياته. ولذلك يأتي النوم قصرا عن الإنسان، يتحيل الإنسان عليه فلا يأتي، ولكنه يفجأه فيكون نوما لا يعرف كيف بدأ به. هذا ردع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة فلتنقطع عن الحياة. لذلك جعل الله النوم سباتا، بعد ذلك جعل الليل لباسا سترا لنا. وهذا الستر له فوائده الكثيرة، أن الإنسان حينما يخلو بنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد، لأنه في نومه ما دام فاقد الوعي قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد. فجعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا. وأيضا فهناك ضروريات حركية أيضا تقتضي وجود اللباس، كأن تباغت عدوا أو أن تبيت له حتى لا يراك بما تعد له. إذا فله ضروريات في وجود الستر وضروريات في وجود الأعداء ومجابهتهم بحيث لا يرونك في فعله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهذا أمر واضح كما قلنا فيه لحركة الحياة. يقول الحق بعد ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد كما تدل عليه السياقات الكثيرة في القرآن مراد بها السماوات، وكون السماوات سبع متعدد النصوص، وكونها طباق أيضا متعدد النصوص. إلا أن الناس نظرا لأن إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم، حاولوا جاهدين أن يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس، وخاصة عندما تبرز في ميدان الفكر نظريات، هذه النظريات تبهر الناس حين يسمعونها. والذين يحبون إخلاصا لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا الدين وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم. التقريب إلى العقل عملية تعرض لها العصر الحديث. كان على رأس هؤلاء طبعا الشيخ محمد عبده، وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس، وهي ظاهرة تدل على الغيرة للدين، ولكنها تضر أكثر مما تنفع. لماذا؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها هو الواجب، كيفية ما تؤمن به ليس من الضروري أن تعرفه، وقلنا إن الإيمان له قمة وهو أن تؤمن بالله. فإذا ما آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقوله لك وسعه عقلك أو لم يسعه. وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية، فكم من أمور لم تكن غيبا بحتا وإنما كانت غيبا فقط عن مشاهدنا لأن آلات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية. فكثير من الماديات كان أمرا غيبا كالميكروبات، ولكن العلم حينما تقدمت آلاته بالمجاهر والتلسكوبات أمكننا أن نرى ما لم نكن نراه. إذن فكن أمر لا تدركه بحسك لا يعني أنه غير موجود، قد تتهم أنت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك. ووجود أشياء كانت غيبا ثم صارت الآن مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم يدرك، بل يقول ما دام الله قاله فهو موجود أدركته أم لم أدرك. وإذا كان العلم لا يزال يكشف لنا مستورا من مستورات الله في كونه وكانت غيبا عن الناس ثم تصير الآن مشهدا، أفلا يكون ذلك دليلا لي على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا الكلام لمجرد أني لا أدركه، لأننا نقول له في ماديات حياتك كانت أمور غيب ثم أصبحت مشهدا، فخذ من ذلك وسيلة أيضا إلى الإيمان بأن مغيبات كثيرة لم يكن عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها. ولذلك قلنا إن القرآن حينما يميز المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب لأن الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه غير المؤمن والمؤمن، فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بأمر الغيب. أما إذا كان العقل مقتنع به والحس يؤيده فما داعي الإيمان؟ لا داعي للإيمان أبدا. لما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسنا ولا تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا ماذا قالوا؟ قالوا إن السماء هي كل ما علاك فأظلك، والكواكب والشمس والقمر والنجوم اللي فوقنا دين هي عبارة عن السماء. وزاد من انتقالهم في هذه المسألة نقل عن الغيب إلى العالم المحس أن الكواكب السيارة اللي كانوا يعرفوها في ذلك الزمن كانت سبعة، فهي مطابقة للعدد عن السماوات السبع. لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمس من السبعة اكتشفت سيارات أخرى. وهل كان السماء ليس فيها إلا الشمس وتوابعها من السيارات؟ طب ما في نجوم كتير وفي كواكب كتير قدامنا بنشوفها. إذن أرادوا أن يقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة فقالوا إن السماء هي عبارة عن الشمس والقمر والكواكب. الإمام محمد عبده أراد أن يفسر بناها بقوله إيه؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبين وتعرض لإيه؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال إن البناء معناه إيه؟ معناه إيجاد أشياء تتماسك تماسكا قويا بحيث لا تنفصل عن بعضها، هذا هو البناء. كما نأتي باللبنة فوق اللبنة وبعد ذلك نمسكها بما بين اللبنتين من طين مرة أو من جير أو من اسمنت، كل ذلك عملية بناء. طيب يا إمام الكواكب اللي أنت بتقول عليها الشمس والقمر والكواكب دي هي السماء، أبناها يعني إيه؟ قال جعلها ممسوكة مع بعضها بحيث لا يسقط واحد عن فلك واحد وتفضل مرتبطة ومتمسكة بقانون الجاذبية، لأن في قانون الجاذبية اللي كان نيوتن في القرن السابع عشر كان موجود فحبوا يستعملوا هذا القانون ويقول إن القرآن متمشي مع القوانين العلمية. نيجي نقول له والله يا إمام ده كلام طيب بس القرآن ما يتخذش آية آية، القرآن يتخذ كجملة. فإذا مثلا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت يدل على أن السماء هي النجوم، بعد ذلك يأتي في استهلال سورة أخرى وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فمرة يعمل النجوم مغيرة للسماء ومرة يعمل الكواكب مغيرة للسماء. إذن فالسماء شيء والكواكب والنجوم شيء شيء آخر. يقول الحق سبحانه وتعالى أنه خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى لازم تكون السماء تقضي الشمس والقمر. ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء. مرة يقول فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، ومرة يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت. سيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء، ومرة بالكواكب مقابل السماء. وطبعا احنا عرفنا أخيرا أنه فرقوا بين نجم وكوكب، أن النجم يبقى مضيء بذاته ملتهب بذاته، لكن الكوكب ضوءه من غيره. ولذلك يجي برضو القرآن للدقة، دقة الخالق في الأداء، يجي مثلا يقول إيه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ويجي في آية تانية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جاب كواكب مرة وجاب مصابيح مرة، وهي كلها بتزين السماء، لأن القمر الكوكب اللي يستمد ضوء من الشمس برضو متلألئ وضاء ومشرق ومنير، وهو برضو زينة. إذن ما يشترطش أنها تكون هي في ذاتها متوهجة، ولكن يكفي أن تكون آخذة من الضوء من غيره زينة. كلام على الأول، يبقى مرة يقول عليها كواكب ومرة يقول عليها مصابيح. لو أردنا أن نفرق إحنا بين الكواكب والمصابيح، نجد أن القرآن أيضا هو الفيصل في هذه. إزاي؟ يدلك على أن المصباح متوكد بذاته، متوكد بذاته، لكن في شيء يدي الإشعاع ولوش متوقد بذاته. هم يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة ضوءها من ذاته، الزجاجة بتعكس ضوء المصباح، المصباح هو اللي ضوءه ذاته. إذن فلما يقول ربنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، وما رقم يقول إن زينا السماء الدنيا بزينتنا الكواكب، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاثنين، إما أن تكون كوكب وإما أن تكون نجم مضيء بذاته. خلاص من هذا إن السماء شيء والكواكب والشمس والقمر شيء آخر، وخصوصا أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى زي أورانوس ونبتون هو إلى آخره وبلوتو ولا هو لما شافوه الأخير، يبقى زادت السيارات عن 7. المسألة إيه؟ وبعد ذلك لما جاء الراجل بتاع الفلك وقعد يدينا قال لنا ايش هي المجرات 7 بتاعتكم دول، كواكب السيارة اللي حول الشمس، اين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعة واحدة من 100 مليون مجموعة في مجرتكم انتم، وعندنا 100 مليون مجرة زيها. وعلى كل حال علشان اقرب لكم المسألة ولا تسكنوش في متاهات حساب عشان تحسبوا هذه المسائل، اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها، تجدوا الكواكب والنجوم والاشياء دي قدها تمام. يبقى ايش يا امام انت والمدرسة بتاعتك اللي عملتوا لنا ان الكون كله ما فيش فيها الا المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والارض ومش اشياء اللي دي، اين هذه من ملك الله؟ الشعرة بيننا وبينها 14 سنة ضوئية، بينما بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، 14 سنة ضوئية، وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة، ما رحناش للكواكب الثانية الكبيرة. فإذا الكون ده انتوا كنتوا فاهمين ان الكون بتاعك الشمس والقمر وشوية الكواكب والنجوم دي والأرض، زي ما اليونانيين تقول لك الأرض هي مركز الكون. ايش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، عملية واقعة أول. إذن فكلهم يقولوا أن السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مسكاها وهو إلى آخره. يقول لي تعالى يا أخي، القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء، ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها بنيان، جعل الأرض إيه؟ فراشا والسماء بناء، على الأرض مهادا والسماء بناء. كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء. حين يتعرض لمباني الأرض ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم لا يزال بنيانهم الذي بنوا بيبسط. كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان. ودي كان يسميها بناء فقط. هنا البناء انت تقدر تميز لبنة عن لبنة وتجد بينهم وبين بعض لحمة. يقوم يقول لك لا شوف السماء كده بص لها كويس هل ترى فيها من فطور شكوك؟ لا. يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم بحيث لا تستطيع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر. وبعدين يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وخاسئا، مما يدل على أن برضو مرء العين ما يستطيعش. ولذلك أنت تشوف مثلا السماء لما تكون صافية، بص للسماء لما تكون صافية كده تقوم تجدها إيه في لون واحد وملاسة واحدة وشكل واحد. انظر الى القمر وامعن فيه النظر، لازم فيه تجد فيه اللي بيسموه الكلى. انظر الى الشمس لازم تجد فيها. اذا معنى بناء السماء انها بناء مش حتة مضمومة حتة وبينهم شيء يلحمهم مع بعض، لا ما فيش فطور ولا شقوق ولا اي حاجة ابدا، يعني حاجة ملساء. ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول قول طلعت للسماء استفتح جبريل وبعد ذلك قيل ومن معك؟ قال محمد. وبعدين فتحوا له وبعدين طلع للسماء الثانية. وبعد ذلك يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك تقولهم إن السماء المراد بها ما علانا فأضلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربوا هذه المسألة على العقول، وتقولهم إن الدين مش متعارض مع العلم. الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم، إنما العلم هو العلم الذي يصل إلى حقيقة علم، لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله. الله هو الذي خلق الكون والله هو الذي قال القرآن، إذن لا تعارض أبدا. إنما ينشأ التعارض من أي شيء؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة، أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة. أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا. ولكن الناس دائما يتعجلون، كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى. هم صحيح مخلصين في هذه المسألة، إنما الإخلاص قد يضر، لأن ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس، إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستوى. وهذه مسألة إن عرفتها زي ما عرفتهاش، يعني طرف عقلي وعلمي، إن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعك منها اللي مقصود لله شيء، فأنت تنتفع بتنتفع. بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين؟ إذا كنا كل يوم بنخطو في العلم خطوات بنونا على حقائق، فإذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الآن، فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين؟ مش أسرار الله بتيجي بأثارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الأسرار؟ ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ستظل كنريهم، مش أريناهم، لا هنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سنريهم. ومعنى ذلك أن كل يوم لابد أن يأتي بجديد. إذا كنا عايزين نفهم السماء وإلى آخره على هذا الفهم النهاردة ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية، وبعدين لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن؟ إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقا، وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء. كنا ما نقدرش نوصل للسماء، احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء، فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء. بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الحق سبحانه وتعالى في كلمة سراج وهاج ديا، أولا الشيء الوهاج هو المتوقد، أو الشيء الوهاج هو المتلألئ. يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين، معنى توقد والتوقد يعطي حرارة، التلألؤ يعطي لمعان وبريق، يعني يقال الذهب متوهج يعني بيعطي لون وحدي، والنار متوهجة. صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور، لكن القمر فيه نور بس، وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا، وجعل الشمس سراج. يبقى بس القمر بيدي نور، ولذلك بيسموه الإيه؟ النور الحليم. النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حرارة، لكن الشمس نورها إيه؟ نورها فيه حرارة. ده له مهمة وده له مهمة. جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لو عرفنا المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نعرف أن اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الأمور على أسبابها ومسبباتها وعلالها ومعلولاتها. لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة إيه؟ مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة، فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير. تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر، ومعنى يتبخر بخار المياه يطلع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد وبعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاتف وينزل لنا مطر إيه؟ سرعات عذب شائق شراب. إذن فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. كل العلماء عند المعصرات وبرضو سقفوا فيه. أولا لازم نبحث المعنى اللغوي، ومعصر يعني إيه؟ معصر من أعصرة. أعصرة في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية. جارية معصر يعني حان وقت إنجابها، يعني صالح، يعني حاضت، فهي ابتدأت تصلح لعملية الإنجاب هذه. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصره. معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الأنوثة اللي ممكن تصلح. يبقى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي إيه؟ من إيه؟ بعضهم يقول الرياح، بعضهم يقول السحب، يقول قمم الجبال. المهم أنها من شيء أعصر يعني حان وقته. الريح بتحمل السحاب، إنما مش كل ريح تحمل السحاب، لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاتف وينزل. كذلك الجبال، مش كل جبل له لما ينزل عليه مية، لازم جبل يكون على مستوى عالي. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسية شامخات. لذلك أنت لما تيجي مثلا في واحد اسمه إيه والله ما بعرف أنطق اسمه صح، اسمه هيت شن سن، عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم، مصورة لخط الثلج الدائم، يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحيه مدار السرطان يوطى، وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمه هناك في المنطقه الاستوائيه من 16 الى 17 الف قدم. فاذا راح مدار السرطان عند 23 درجه يبقى 13 الف قدم بس. يبقى الارتفاع في خط الثلج نزل عند مدار السرطان، وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم، خط عرض 60 بقى 4000 قدم، عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه؟ سطح البحر. اذا خط الثلج عامل كده، كل ما يبعد عن المنطقه الحاره ينزل خط الايه؟ خط الثلج. بنعرف ان خط الثلج قمم الجبال كلها مغطاه بالثلوج، طبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت الصفر، ما يمكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، بعدين فوق الصفر بربع درجة بنص درجة بكذا إلى كذا. الثلج بيقولوا اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال، يقوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، يفضل المية نازلة إيه؟ دائما. لكن الرياح قالوا إن الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتودع كل ما فيها من مية على الصفر، وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون ايه؟ بدون ماء.
ما معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط حجبي مدها تفضل من غير ميه؟ قال لك لا، عمليه الرياح، عمليه الرياح. ولذلك ايه النور بتشرح لنا الايه العمليه، الم ترى ان الله ايه يجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمه يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني ايه. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر، يقول لك لا ده لازم سحاب من ذكور ومن انوث، لازم في كهربائيه موجبه وكهربائيه سالبه ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه تيجي العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقولوا ارسلنا الرياح على واقع، كنا بنفهم انها تلقح النباتات، وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عداوة. يقولوا ارسلنا الرياح على واقع انزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. اذا مش هي لواقح اللي انتم بتشوفوه، برضو بتلقح الموجبه والسلبه ويحصلتم وينزل الايه ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم، جزاء الله خير على العلم النشاط الزيني ادانا هذه الايه ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني متفسك لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاظ. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. أولا النبات والجنات الألفاظ لازم لها من براثيم بذرية علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الأصل. إن كنت أنت بتشوف شيء ملوش حب هو في الأصل جاي من الحب، وإلا في مثلا آدم لما جيت كده يعني الأول جاب له ربنا بيده وقال له ابذره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لابد أن يكون قد أعد له الأشياء اللي يأكلها. إذا فكل شيء لازم له شوف بذر. إن إحنا بنزرع الآن بأشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها أصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا أنتم عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الإبداء وآية الله، سيروا في الأرض شوفوا، لأن الأرض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل. انما سيروا في الارض وروحوا للحتات الاماكن التي لم تطأها قدم انسان، تروح للاماكن التي لم تطأها قدم انسان ثم تجد فيها انواع من الاشجار وانواع من الفواكه وانواع من كذا. وجدت ازاي دي؟ اذا عمليه الزرع مش بتاعتك، فانت عمليه الزرع استفدت منها اولا، وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. اذا لازم تكون موجوده اولا حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتف الأغصان على إيه؟ على بعض. جنات إيه؟ ألفافا. بعد أن يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه ومظاهر حكمته المودعة في هذه الأشياء ينتقل إلى المعنى المقصود، لأن المسألة تكذب بيوم الفصل، تكذب بيوم الدين. فبيقول الكلام ده كان صح تكذبهم لو انني لم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا. فبما انني صنعت اذا ما تكذبوش الا اقول لكم عليه وانه لازم يكون فيه. ان يوم الفصل كان ميقاتا، فكأن الاشياء والايات المحسه المشاهده التي كما قلنا لم يدعي احد انه اوجدها ما دامت منسوبه الى الله، ان يجب ان الذي صنع هذه الاشياء لا نكذب ابدا اننا سنلقاه في يوم الفصل. ان يوم الفصل كان ميقاتا، كلمه كان ان يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الايه على ان الذين يستعجلونه يريدون ان ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقده. متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل الوعد، لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير. ليس معنى ذلك أنكم تنكرون، يقوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرهم يلا ما جيب لهم يوم الفصل. قال لا، أصله أنه هو كان ميقات وبقدر وموقوف، وأنا لا أنفعل لهم لأن دول ناس عيونهم صغيرة. وهو أنا حنفعل للخلق ده نظام معمول ونظام مرسوم أزلا، ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته. إن يوم الفصل كان ميقات، ميقات يعني وقت معلوم وله حد. فلا تظن أني سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة. كل ده ولا عندي له إلا أنني لا أنفعل لخلقي لأن الانفعال تغير.
والتغيب على الحق سبحانه وتعالى ايه ممتنع. وكلمه يوم الفصل، كلمه الفصل نفسها تدل على ان في ايه، فيه التحام، التحام في قضيه من القضايا، بنقول حق وبنقول باطل. فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل اذان المسائل، الحق يجي على جنب والباطل يجي على جنب. ان يوم الفصل كان ايه، كان ميقات يوم ينفخ في الصور، لكنها بدايه الايه، بدايه يوم الفصل. يوم ينفخ في الصور تاتون افواجا، يعني زي ما بيقول يوم ندعو كل اناس بايه، بامامهم، او اهل كل سيئه في صف لوحدهم. هؤلاء مثلا هم الزنا، هؤلاء هم اكلوا الربا، هؤلاء هم ايه اكلوا السحت، هؤلاء هم الجائرون، يعني كل جماعه. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. ولذلك هناك حديث يروي ابن مردويه، ابن مردويه يروي عن معاذ بن جبل، ان معاذ بن جبل حينما قرا قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، سال رسول الله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، سألت عن عظيم من الأمور. ثم أرسل بصره، يعني أرسل بصره إلى السماء، وقال: عشرة أصناف ميزهم الله عز وجل من جماعة المسلمين، أدخل صورهم، فمنهم من هم على صورة القردة، ومنهم من على هو على صورة الخنازير، ومنهم المنكسون، أي رجولهم فوق رؤوسهم يسحبون منها، ومنهم العمس يتردون، ومنهم الصم البكم لا يعقلون، ومنهم من ينضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا، ومنهم قوم قطعت أيديهم وأرجلهم، ومنهم قوم يصلبون على جذوع من نار، ومنهم قوم أشد نتنا من الجيفة يتقدرهم الجمع، ومنهم قوم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأجسادهم. أما الذين على صورة القردة، عايز يفصل بقى، يعني هم الكتات من الناس، كتات يعني النمامين اللي بيوقعوا بالنميمة في كتات من الناس. وأما الذين هم على صورة الخنازير فهم أهل السحت، يعني الارتزاق من الحرام. وأما المنكسون أرجلهم فوق رؤوسهم يسحبون منها، فهؤلاء هم سحلة الربا. وأما العم فهم الذين يجورون في الحكم، وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم، وأما الذين ينضغون ألسنتهم وهي مثلاث على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابة، فهؤلاء هم علماء السوء وقصاص الفتنة، يقولون ما لا يفعلون. وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم، وأما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم السعاة للناس إلى السلطان، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم، وأما الذين هم يلبسون جبابا من قطران لازقة فهم أهل الكبر والقولة. بهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أفواجا. وإن كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا إن السياق يدل على أن الكلام في من أنكر البعث ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر، وهذا الحديث إنما يتعرض لجماعة من المسلمين. لذلك ابن حجر قال: يخيل إلي أن الحديث ده مش في موضعه أو هو موضوع، يعني استشهد به في غير إيه، في غير موضعه أو هو إيه، أو هو موضوع. يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، معنى ذلك انها الان مفيش فتحه بينهما، لما فيش فتح بينها وبين بعضها يبقى ايه؟ يبقى محبوكه، محبوكه يعني مفيهاش تواصل. ثم انفطرت الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ايه؟ ابوابه، كان السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الارض ايضا. خلاصة ما يكون في ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأن الأرض والسماء اللي موجودين أرض وسماء معاش، وهناك أرض وسماء معاد. والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب وعالم العلل وعالم المعلولات، ولكننا في الآخرة لا أسباب ولا علل ولا مقدمات، إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة المسبب في كل. يبقى إذن ما احناش عايزين لا دنيا العناصر ولا مطر ينزل من السماء ولا شمس تعمل حرارة وتبخر ولا طبقة بردت، مش عايزين الايه؟ يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى لازم يحصل للسماء في ذلك اليوم انقلاب، أمور مثلا تتفطر، تنشد، كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إلى زوالها وإلى دمارها، لتأثير السماء الإيه؟ الجديدة والأرض الإيه؟ والأرض الجديدة. ثم انفطرت الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. أولا المشهد اللي يشوف الإنسان في عالم الحس إن الجبال دي أسود شيء يراه الإنسان راسخا، خلي يقول لك راسخ كالطول، أقول لك الجبل الراسخ اللي انت شايفه دي، وسيرت الجبال فكانت ايه؟ فكانت سراب. مسألة الجبال دي واحدة حظ واسع في القرآن، لما تيجي تلاقي 29 سورة 29 آية متعلقة بهذه الجبال، منها 11 آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة. لكن مسألة التسيير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ومعنى السراب الشيء تتوهمه شيئا وليس بشيء، يعني بقت هباء ما عادش لها وجود. وسيرت الجبال فكانت سرابا، لما تتبعنا كلمة سيرت بالنسبة للجبال وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ التكوير، إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم إيه؟ انكدرت، وإذا الجبال سيرت. وبعدين في سورة الكهف برضو تعرضت للعملية دي: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إيه؟ وحشرناهم. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه؟ مسطور، وقل يوم تمور السماء إيه؟ مورا، وتسير الجبال سيرا. وبرضو في سورتنا دي: وسيرت الجبال كانت سرابا. كم تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور؟ إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسيير. لكن في سورة المرسلات:
وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.
وبرضه في سورة الطور وكتاب إيه؟ مستور، يقول يوم تمور السماء إيه؟ مورا، وتسير الجبال سيرا. وبرضه في سورتنا دي: وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلمة تسيير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور، إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسيير. لكن في سورة عمة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى أكن نتيجة التسيير إنها تصير إيه؟ يبقى أكن في عمليتين: تحرك من أماكنها بالسير ثم تصير إيه؟ ثم تسير سرابا. هل التسيير هو عين النسف في بعض الآيات؟ أرض الجبال تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن في كلمة النسف. هناك مثلا إيه؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا، في سورة الإيه؟ المزمل. كثيب يعني رمز نهي الهائل بعد ما كان متماسك، إنما الرمل لما يهول ويتماسك يبقى فضل في مكان ولا لا؟ إذن ما هياش بتاعت سرابا، لأن سرابا يعني تصبح كأنها لكن كثيب مهيل بس تدل على التفتت والتفكك الرملية وتبديشي في العملية الأخرانية. وبعد ذلك تجي في سورة المرسلات، والمرسلات ايه؟ غرفة، العاصفات ايه؟ عصفة، الناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالموقيات ايه؟ ذكرى، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع. فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت، واذا الجبال نصفت. اذا تعرضت برضو ايه؟ للنصف. وفي سورة الواقع، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها ايه؟ كاذبة، خافضة ايه؟ رافعة. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فتشتت يعني. اذن ففيه نسف وفيه تسيير. التسيير جاءت سورة النبأ فانهتنا الى واقعة، وهو انها بعد التسيير وسيرت الجبال ثم جدتنا فكانت ايه؟ سرار. لكن النسف معناها انها تتفتت، هذه عملية النسف. قلنا كثيبا ايه؟ كثيبا مهيلا. يبقى معنى ذلك اما ان تفسر ان النسف هو التسيير، او ان يكون النسف لبعض الجبال والتسيير للبعض، وذلك لاختلاف طبيعة الجبال. الجبال طبائعها ايه؟ مختلفة. اختلاف طبائعها يجعل ان الحالة التي تؤول اليها الجبال لتنتهي الى عدم بتاخد ايه؟ صورتين اثنين. صورة تسيير قال عليه بيبقى ايه؟ سراب. وبعد ذلك صورة نسف. النسف ده لما نيجي نشوف الآية كده نقوم نقول في قوله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ومرة تانية يقول كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف الملون، المنفوش يعني المندوب. لكن هل الجبال لما تبقى كثيب مهيل تماسك الرمل زي تماسك الصوف؟ يبقى إذن الجبال هتتعرض لعمليتين اثنين: تسيير فتصير ايه؟ هبع سراب، خلاص. وبعد ذلك ايه؟ نسف. وبعد عملية النسف دي اللي هتخليها كثيب مهيل، يبقى لازم يجي لها عملية تزريع تانية. عملية، لانها لو ظلت كثيبا مهيل يبقى اذا الجبال نوعين: نوع فيه نسف، ونوع فيه ايه؟ ونوع فيه تسيير. والمآل كله الى زوال الجبال الصامدة دي، لان ما عادش لها مهمة. احنا زي ما قلنا في الاخرة ما احناش هنعيش بالاسباب ولا بالايه ولا بالعلل والمعلومات ولا بالمقدمات والنتائج، ما لناش مجهود ابدا، هنعيش بايه؟ بآثار كل من الحق سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت ايه؟ سراب. ان جهنم كانت مرصادا. شو بقى الغاية؟ اولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم ايه؟ الاول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبعدين جاب لهم الواقع ان يوم الفصل كان ميقاتا، واعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون. وبعد ذلك الانقلاب النهائي ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء. إن جهنم كانت مرصادة. شوف الدقة بقى التعبيرية في القرآن في كلمة مرصاد. معنى مرصاد يعني ايه؟ شوف كلمة مرصد احنا بنستعملها لإيه؟ مرصد يعني واحد قاعد بأجهزة، قاعد يترقب الأحداث الكونية. فكأن بلغ من شدة الإعداد لهؤلاء إن جهنم قاعدة كده بتتربص لهم وتنتظرهم. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، الشيء غافل عنهم. وبعد ذلك نفس المكان اللي حيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه؟ وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه؟ تكاد تميز من ايه؟ من الغيظ. شوف الانفعال، حتى ده صورة الانفعال، كأن المكان نفسه منفعل عليه. مش المكان ما هوش داري بالعملية؟ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه؟ وذرتوا إلى إيه؟ إلى آخر. وبرضو يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ شوف كنها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم. زي ما قلنا سابقا إن الكون كله خاضع للحق، والكون كله مسبح، الكون كله مؤدي مهمته المرادة من الله. ساعة ما يشوف إنسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوش؟ ينبو به. إذن ساعة ما يجي يشوف إنسان طاغي هم ينتظر يوم ما يجي الإيه؟ يجي العذاب. تبقى بتتميز من الغيظ وبعد ذلك تقول إيه؟ هل امتلأتي؟ تقول لا هل من مزيد هاتهم هنا. الله. إذن انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الإنسان الذي انقسم منه طائع ومنه عاصي، وبقية الأجناس كما قلنا سابقا بإيه؟ بالإجماع. احنا لما عرضنا الآية بتاع الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. بالإجماع دي كله. وبعدين لما جه عند الإنسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا لم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان، إنما كله بإيه؟ بإجماع. فجهنم معذورة في إنها تعمل إيه؟ في إنها تقعد مترصدة لمين؟ لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله. إن جهنم كانت مرصادة. وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبا. كلمة مآب دي تدل على إيه؟ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. الأوبة دي أمر مقطوع به، كأنهم بس في رحلة كده. الطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. هنا بقى طبعا وقفة للعلماء. الحقبة أو الحقبة إيه قد إيه؟ يقول لك 80 سنة. يقول لك لكن اشتقاقها من إيه؟ اشتقاقها لابد لا تقول أحقاب إلا إذا كانت متتابعة. لا تقول أحقاب إلا إذا كانت، لأنها من حقيبة الراكب. حقيبة الراكب اللي بيضعها إيه؟ خلفه، فهي تابعة لرحله ولإيه؟ يبقى ما يقول ما تقولش لابسين فيها أحقابا يعني عدد محدود من الزمن، لأن أحقاب لا تقول إلا لأزمنة متلاحقة، يعني كل ما ينتهى إيه؟ حقب يجي إيه؟ حقب آخر بعد. ولذلك دي بعض الناس يقول لك ما دام لابثين فيها احقابا عددها ادل الجمع اكثره وشوف الحقبه قد ايه 80 مثلا سنه وادل الجمع اكثره ولا اقل ولا الى اخره، وبعد ذلك هيبقى معناها انها. نقول له لا يا اخي، احقاب دي ايه؟ عذاب مقيم زي ما قال خالدين فيها ابدا. يبقى اذا كلمه احقاب تدل. طب وايه فائده انها احقاب يعني وقتها بالله؟ طب قال لك لان الحق سبحانه وتعالى استدامة بعذاب هؤلاء هم يجي بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار. زمان يخرجون من النار، لما يجي يخرجون من النار يقوموا يودوهم كده ناحية ايه؟ ناحية الجنة. يقوم يجي عندهم أمل ان المسألة جاهم إفراج، بعد ذلك يعادون. يبقى ده أشد في النكاية ووصل للعذاب ولا مش وصل للعذاب؟ زي ما يجي إنسان أنت مانعه من الماء، يفضل منعه من الماء يبقى اليأس مستحكم فيه وانتهت. لما تيجي تأمله وبعدين تجيب له كوبة مية جميلة كده وتقول له تفضل، فيمد ايده لها كده ويجيبها كده ناحية وتروح تروح كده وعمل. دي استدامة لإيه؟ استدامة للإيه؟ العذاب. لكلمة أحقاب يبقى معناها أنهم يأخذونهم فترة كده، بعد ذلك يأنسون إلى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وبعد ذلك إيه؟ الشعر العربي قال إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها شعت وتجلت. خلاص؟ فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء. بأكثر كده قامته فروج الأصابع. رحم السبب من هنا ومن هنا. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ده. هي ساعة ما تيجي تقوم تعطي أيضا لسامعها أمل، لأن إلا في المعروف في الاستثناء أنها للإخراج، وما دام إخراج من عذاب تبقى أداة رحمة. فيبص يلاقي اللي جاي بعدها عذاب أنكى، يبقى برضو كما قلنا أطمعه وبعد ذلك إيه. ولذلك قالت الصحابة دي أشق آية في القرآن، لا يذوقون فيها إيه؟ بردا ولا شرابا إلا إيه؟ إلا حميما وغساقا. دي سموه على طريقة المدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه الإيه؟ المدح. ساعة ما يسمع إلا يفتكر إن ده بالفرج، وبعد ذلك يقول إلا حميم لا يدخون فيها بردا ولا شرابا. كلمة برد إلا كده يقوم يقول لك إلا حميم. طب ما هو الحميم الماء المتناهي في الحرارة. طب ودي برد أنت تيجي تقيسه من دي والغساق. الغساق ده هو الصديد، صديد أهل النار. وإذا يبقى شراب ده لا يذوقون فيها بردا إيه ولا شرابا إلا إيه حميما وغساقا. وبعد ذلك يقول حق عشان ما تاخدش بشاعة بشاعة الجزاء جزاء وفاقا. هذا لا احنا ادناهم على قد، ولذلك حيجي في المقابل في الاهل الجنة يقول ايه جزاء من ربك عطاء حسابا، ما قالش وفاقا، لان هنا السيئة على قد الايه على قد السيئة، لكن هناك كعطاء. وما دام عطاء يعني مش بالميزان، ده بالاحسان مش بالعدل، ده بالايه ده بالفضل. ان شاء الله نسأل الله ان يجمعنا بكم لنتم ان شاء الله بقية ما بقي. السلام عليكم.